Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. اليوم 3 من مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة. النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدر تقريرها السنوي حول الحريات والحقوق الصحفية. التقرير استعرض أوضاع الصحافة بالمغرب سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الأوضاع المهنية في مختلف المؤسسات الإعلامية. ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو تمنح جائزتها لحرية الصحافة إلى جميع الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يغطون الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر. وتتواصل الحرب في يومها 10 بعد 200 مخلفة المزيد من الضحايا والدمار. الأمم المتحدة تؤكد أن إعادة إعمار غزة ستكون مهمة لم يسبق أن تعامل معها المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية، متحدثة عن دمار هائل وغير مسبوق. ورفضا للحرب الإسرائيلية على غزة، الاحتجاجات تتوسع في جامعات بريطانيا وفرنسا وتصل إلى سويسرا. في المغرب، تفكيك خلية إرهابية تتكون من 5 أشخاص موالين لتنظيم داعش يشتبه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام. واجتماع موسع للتنسيق بين القطاعات الحكومية وإرساء منظومة للعمل المشترك في إطار التحضيرات لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. اليوم 3 مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة. النقابة الوطنية للصحافة المغربية أصدرت تقريرها السنوي حول الحريات والحقوق الصحفية للفترة 2023-2024. التقرير استعرض أوضاع الصحافة بالمغرب سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الأوضاع المهنية في مختلف المؤسسات الإعلامية العمومية منها والخاصة، وأكد على ضرورة تعميم الاتفاقيات الجماعية على كل القطاعات الإعلامية بما يتناسب مع خصوصيات كل قطاع، كما دعا إلى مراجعة القوانين ذات العلاقة بالإعلام والصحافة والنشر من أجل المزيد من الملائمة مع ضمانات احترام الحقوق والحريات التي تضمنها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. نستمع إلى رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الكبير خشيشن.
هذا اليوم العالمي للصحافة بالنسبة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية قدمت التقرير السنوي عنوانه الأساس هو الاستمرار في المرحلة الانتقالية التي يعيشها الإعلام في المغرب، سواء تعلق الأمر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لا زال يعاني فيها الصحفيون من أوضاع يعني صعبة. نعيش مرحلة انتقالية فيما يتعلق بأخلاقية المهنة التي ما زال خرقها يتمدد، وبطبيعتها تحتاج إلى مراجعة القوانين الثلاث: القانون المحدث للمجلس، قانون الصحافي المهني، وقانون الصحافة والنشر. وبالتالي تتطلب لنا من جرأة للإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تسمح للمؤسسات الخاصة والعمومية بأن تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بخرق أخلاقية المهنة. النقطة الثالثة تتعلق بالجوانب المرتبطة بالجانب الاجتماعي، ونصت يعني التوصيات التي جاءت بها النقابة بتعميم الاتفاقية الجماعية على كل القطاعات العمومية والخاصة من أجل مواجهة الإشكال المادي للصحفي، على اعتبار أن الظروف المادية تساهم في كثير من أحيان الأعطاب التي تعيشها المهنة. تحدثنا كذلك عن الحريات، واعتبرنا بأن هذه السنة لم تنتصب النيابة العامة طرفا مدنيا ضد أي صحفي، وهو مؤشر جيد فيما يتعلق بتفهم السلطة لعمل الصحفيين ومحاولة استحضار حسن النية أثناء مزاولتهم المهنة.
منظمة مراسلون بلا حدود قالت في تقريرها إن ظروف ممارسة مهنة الصحافة سيئة في 3/4 دول العالم، ونددت خصوصا بغياب واضح للإرادة السياسية من جانب المجتمع الدولي لإنفاذ المبادئ المتعلقة بحماية الصحفيين، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 100 صحفي فلسطيني. ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو تمنح جائزتها لحرية الصحافة إلى جميع الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يغطون الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر. وقال رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين: في مثل هذه الأوقات المظلمة واليائسة نود أن نشارك رسالة تضامن واعتراف قوية مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية. وقالت المدير العام للمنظمة أودري أزولاي إن الجائزة تشيد بشجاعة الصحفيين الذين يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة. وقد أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن ما لا يقل عن 140 صحفيا وإعلاميا قتلوا منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما أصيب أكثر من 70 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى اعتقال العشرات. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا في غزة عادل الزعنون.
أكثر من 140 صحفيا وعاملا في مجال الصحافة قتلهم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، عدد منهم استشهد في الميدان وآخرون قصفت بيوتهم. عام هو الأسوأ والأكثر دموية للأسرة الصحفية في قطاع غزة التي ذبحت فيها حرية الصحافة في حرب لا تبقي ولا تذر. والصحفيون الفلسطينيون رغم هذا يصرون على المضي في رسالتهم السامية، يقولون
يعني في اليوم العالمي لحرية الصحافة احنا كصحفيين فلسطينيين بنعيش في غزة في هذه الحرب العنيفة اللي قتلت عدد كبير من الصحفيين وانتهكت الحرمات الصحفية والقوانين الدولية التي تنص على حماية الصحفيين في الأزمات وفي الحروب.
معاناة لا مثيل لها، الموت والدمار والتشريد، ولا كهرباء ولا مياه ولا طعام ولا شراب ولا إمكانيات ولا معدات لديهم، يقول صحفيون
يعني هذه من أصعب الحروب التي مرت علينا كصحفيات فلسطينيات من حيث القتل والدمار والتشريد غير الظروف الإنسانية الصعبة.
صحفيو غزة فازوا بجائزة اليونسكو لحرية الصحافة لهذا العام تقديرا جميلا اعتبره الصحفيون، لكنهم يطالبون بحماية دولية، يقول عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين عبد الناصر أبو عون.
تأتي هذه المناسبة على صحفي فلسطين وخاصة قطاع غزة، تمر علينا قتلا وملاحقة واستهدافا من قبل إسرائيل،
لكن الأمل لدى الصحفيين بغد أفضل لحرية الإعلام في فلسطين والعالم أيضا. عادل زعنون، غزة، ميديا.
وتتواصل الحرب في غزة في يومها 10 بعد 200 على إيقاع الغارات الجوية والقصف المدفعي، ما خلف المزيد من الضحايا والدمار. وحركة حماس أكدت أنها تدرس بروح إيجابية مقترح الهدنة الأخير، حسب ما أعلن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بعد اتصال هاتفي مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل. وخلال هذا الاتصال أكد هنية أن وفدا من حماس سيزور مصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب الشعب بوقف العدوان. وإضافة إلى الحصيلة البشرية الهائلة، يتوقع أن يكلف إعادة إعمار القطاع ما بين 30 إلى 40 مليار دولار. وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدرديري أن حجم الدمار هائل وغير مسبوق، مشيرا إلى أن هذه المهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية. نتابع تعليق عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي والمالي من القاهرة.
التقرير الأممي بشأن إعادة الإعمار في غزة أنا في اعتقادي أنه تقريرا صادما بكل المقاييس، واضح أن النظرة سوداوية وأن الأمل في أن تستعيد غزة مكانتها قريبا أمر مستبعد. التقرير يقول أن إعادة الإعمار في غزة تحتاج ما يتراوح ما بين 30 إلى 40 مليار دولار، وأن إعادة الإعمار قد تستمر لما يقرب من 80 عام. أنا في اعتقادي أن هذا التقرير أخذ هذه الرؤية التشاؤمية لأنه بناها على أن الحرب في غزة لن تنتهي قريبا، وحتى إذا تم الوصول إلى اتفاق للهدنة فهذا لا يعني انتهاء الحرب أو البدء في إقامة الدولتين أو حل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين، بل يرى التقرير أن الصراع ما بين إسرائيل وما بين فلسطين سوف يستمر وسوف يستمر. صحيح أن التقرير قال أنه إذا تغيرت المعادلة الحالية وكان هناك حالة من الاستقرار ربما يمكن أن يتم جزء مهم من إعادة البناء خلال 4 أو 5 سنوات، لكنني في اعتقادي أن التقرير وإن كان يعني له أهميته واعتباره فإنني أعتقد أنه أتى متشائما.
وربطا للحرب الإسرائيلية على غزة، الاحتجاجات الطلابية تتواصل وتتوسع إلى جامعات بريطانيا وسويسرا وفرنسا والرئيس الأمريكي جو بايدن. وبعدما لزم الصمت فترة طويلة حيال التعبئة الطلابية في الجامعات الأمريكية على خلفية الحرب في غزة، أكد على ضرورة أن يسود النظام في أي حرم جامعي. محمد الغول.
بالرغم من الضغط السياسي والأمني تواصل رقعة الاحتجاجات توسعها. الأمن تدخل فجرا لتفكيك مخيم التضامن مع الفلسطينيين وسط جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس واعتقل مئات الطلبة. بينما خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن عن صمته محاولا أن يكون متوازنا، لكنه شدد أنه لا يمكن السماح للاحتجاجات بأن تعيق انتظام الصفوف ومواعيد التخرج لآلاف الطلاب. عدوى الاحتجاجات بعد الجارة الشمالية كندا تصيب الجارة الجنوبية المكسيك. العشرات من طلبة جامعة المكسيك الوطنية المستقلة أكبر جامعة في البلاد يبدأون اعتصاما منددين بالحرب ومطالبين الحكومة المكسيكية بقطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل. في فرنسا أعلنت جامعة سيانس بو العريقة عن إغلاق فرعها الرئيسي في باريس بعد أن احتل طلاب محتجون مباني جديدة في حرم الجامعة. الموجة الاحتجاجية تهدد بالتوسع أوروبيا. حوالي 100 طالب مؤيدين للفلسطينيين احتلوا إحدى قاعات جامعة لوزان السويسرية مطالبين بمقاطعة أكاديمية للمؤسسة الإسرائيلية ووقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع.
في المغرب تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 5 عناصر موالين لتنظيم داعش تتراوح أعمارهم ما بين 22 و46 عاما بكل من الدار البيضاء وطنجة وتطوان ومرتيل والجماعة القروية ونغة بإقليم الصويرة، وذلك الاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام. وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن المعطيات الأولية للبحث أظهرت أن المشتبه فيهم الذين بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش أبدوا عزمهم على تنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومؤسسات أمنية مع انخراطهم في حملات تحريضية على العنف. كما أشارت نفس الأبحاث إلى أن أحد أعضاء هذه الخلية الإرهابية الذي يتوفر على دراية في مجال الإلكترونيك قد خطط لصناعة عبوة ناسفة. نتابع تعليق حسن الحافظي الباحث في العلوم الأمنية وإدارة الأزمات من الرباط.
أعتقد أن الخلية التي جرى تفكيكها اليوم تحمل مؤشرين اثنين. الأول يتعلق باستمرار نشاط الجماعات المتطرفة وبالتالي محاولة استقطاب الأفراد والشباب لفائدة هذه المشاريع التخريبية المؤطرة من الخارج، وخاصة في منطقة الساحل والصحراء حيث تنشط الجماعات الإرهابية المتطرفة اليوم في تلك المنطقة. المؤشر الثاني وهو يهم استمرار حالة اليقظة الدائمة والمستمرة للمصالح الأمنية في التعاطي مع مثل هذه التهديدات. طبيعة هذه الخلية وفقا للبلاغ الصادر عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني فإنها تهم بالأساس وجود مرحلة من التحضير متقدمة بالنظر إلى تمكن أفراد هذه الجماعة من تحقيق الشرطين، الشرط الأول وهو شرط البيعة والثاني وهو الوصول إلى الإمكانيات التي من شأنها أن تساعد على تحضير أدوات تنفيذ هذه المشاريع الإرهابية. طبعا على ضوء هذه المعطيات يمكن أيضا أن نشير إلى مسألة مهمة وهي التنويع الجغرافي، وبالتالي فهذا التنويع الجغرافي لهذه الشبكات يظهر على أن الأمر يتعلق بمشاريع فردية وإن كان يتم تأطيرها داخل تنسيق جماعي.
في إطار التحضيرات لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال انعقد في الرباط اجتماع موسع للتنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية وإرساء منظومة موحدة للعمل الجماعي المشترك. المشاريع المرتبطة بالمونديال انطلقت في كافة المجالات ووضع خارطة طريق في مجال البنيات التحتية. نستمع للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقشة.
هذا الاجتماع اللي ضم كل الفرقاء المتدخلين في كل الجوانب المرتبطة بدفتر التحملات وضعنا تقييم لكل ما تم العمل عليه وما سيتم إنجازه إن شاء الله في أسرع الأوقات، علما بأنه التقديم المشترك للملف المشترك سيكون قبل نهاية يوليو وإن شاء الله التصويت اللي غيكون قبل نهاية السنة في داخل الفيفا. مشاريع أعتقد بأنها في كل المجالات بتعليمات الملكية السامية انطلقت والمغرب سيكون في الموعد كما قلنا دائما وكما أرادها صاحب الجلالة منذ إعلانه في كيغالي أنها ستكون أحسن كأس عالم في تاريخ هذه التضحية.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.